بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا أدري عند حديث ابن عمر، كان مبارزة ما أخذنا، لا أخذنا مبارزة، وأخذنا حديث أبي أيوب الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أي نعم، أي نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع أو وقطع، متفق عليه. وفي زيادة للبخاري ومسلم، وهي البويرة: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقطع النخيل أو هدم المباني وإفساد أموال الكفار في ميدان القتال، هذا يقسمه العلماء إلى أقسام، كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى. فإذا احتيج إلى قطعه بحيث أن هذا النخل أو هذا البناء يمنع من القتال، فهنا يجوز قطع النخل بلا خلاف إذا احتيج إلى قطعه. وكذلك في المقابل، إذا تضرر المسلمون بقطعه، يعني هذا النخل يفيدهم في القتال، ينتفعون به، يكون مثلا كمينا لهم، فهنا يحرم قطعه إذا كان قطعه يضر بالمسلمين. لكن المسألة هنا إذا لم يكن هناك ضرر ولا نفع، إذا لم يكن هناك ضرر ولا نفع، يعني هذا هو الغالب، يعني نخيل موجودة في بلاد الكفار، هل يجوز أن تقطع عند قتالهم؟ فهذا الحديث إخوة يدل على جواز هذا الأمر، وهذا قول الجمهور، قول مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد، قول مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد، أنه يجوز، لكن تبعا للمصلحة، طبعا يجوز إذا كان هناك يعني مصلحة. والمصلحة التي كانت في غزوة بني النضير كما قال الله تعالى: وليخزي الفاسقين، فهذا فيه إدخال الرعب في قلوب اليهود، لأنهم تحصنوا بحصونهم، فمن باب إرهاب العدو قطع النبي صلى الله عليه وسلم النخل وحرقها. حتى جاء في بعض المراسيل في سبب نزول الآية: بعثوا إليه قالوا: يا محمد، إنك تنهى عن الفساد، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. فهذا في الظاهر فساد، لكنه المصلحة فيه يعني واضحة أيضا، فيعني أذن الله تعالى لهم بذلك، فهذا فيه مصلحة، وليخزي الفاسقين كما قال جل وعلا. فإذا كان في مصلحة كما عرفنا يعني يجوز. وكان بعض العلماء، رواية عند الحنابلة، قالوا لا يجوز، استدلوا بوصية أبي بكر، جاء في وصية لبعض أمرائه: لا تقطعوا نخلا. وهذا نقول هو الأصل، نعم هو الأصل، لكن إذا كانت هناك مصلحة يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أنت الآن شوف ابن حجر سبحان الله كيف يعني ترتيب الأحاديث دقيق جداً، يعني ذكر حديث النهي عن قتل النساء والصبيان، ثم إذا التقى الجيشان مبارزة، ثم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا لا يدخل في الانغماس في العدو، ثم الآن أموال الكفار، تحريق مثل هذه الأموال، حرق وقطع النخل، فهذا جائز المصلحة. طيب، من أخذ من المال شيئا بدون إذن أو قبل قسمة الغنيمة فهذا الغلول. فذكر حديثا في الترهيب من الغلول، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي والصحابة بن حبان. والحديث يعني كما ذكر عندك فيه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش سلامة الله، فيه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش قال ابن معين صالح، قال أحمد متروك، قال أبو حاتم شيخ، قال ابن حجر صدوق له أوهام، يعني جمع بين أقوالهم بهذا. يعني هذا الحديث فيه ضعف، لكن كما ذكر عندك في الشرح أن له شواهد، جاء من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه النسائي، فيه ابن إسحاق مصرح بالتحديث، وجاء أيضا من حديث عبادة لكن فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف. والحديث يعني معناه ثابت بالنصوص العامة، وهذا من أحاديث الترهيب، فيمكن يعني تقويته، يعني أمره سهل تقوية مثل هذه الأحاديث، يعني فالحديث حسن يعني كما ذكر عندك في الشرح. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا من كبائر الذنوب. الله تعالى قال: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وأيضا ذكر عندك حديث عند أبي داود، حديث زيد بن خالد لما توفي رجل يوم خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، إن صاحبكم غل في سبيل الله. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عنه زجرا عن هذا. قال: فوجدنا خرزا من خرز يهود لا تساوي درهمين. فالغلول أمره شديد، إذا تاب قبل القسمة واضح أنه يعيده بغير خلاف، لكن إذا تاب بعد أن قسمت الغنيمة وذهب الناس، طيب كيف الآن يرد هذه الأموال التي غلها والجيش كل له حق فيها؟ فهذا الأقرب أنه يدفع خمسه للإمام، يدفع خمسه للإمام ويتصدق بالباقي عن الجيش، يدفع الخمس، لأن الخمس هذا كما قال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خمس الغنيمة يخرج، فيكون لمصالح المسلمين، كما قال الله تعالى: فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني ولي الأمر ينفق الخمس، خمس الغنيمة في مصالح المسلمين، أربعة أخماس هذه للمجاهدين، فالباقي يعني أربعة أخماس هذا الذي غله يكون عن المجاهدين، طبعا ما يستطيع أن يرجع المال إليهم فيتصدق به عنهم. وهذا الإخوة مذهب المالكية والحنابلة والحسن والزهري، خلافا للشافعية، يعني الشافعي قال: لا أعرف للصدقة به يعني وجها، لكن هذا هو الأقرب، أنه كما ذكرنا يدفع خمسه للإمام ويتصدق بالباقي. هذا الإخوة جاء عن معاوية رضي الله عنه، يعني في أثر ذكر ابن قدامة قال: غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغلى رجل 100 دينار، فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم، فأتى عبد الرحمن فقال: قد غللت 100 دينار، قد تفرق الناس، فقال فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة. فأتى معاوية فذكر ذلك له فقال له مثل ما قال له عبد الرحمن، فخرجه يبكي. فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال ما يبكيك؟ فأخبره فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال نعم. قال فانطلق إلى معاوية فقل له خذ مني خمسك فأعطه 20 دينارا وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم، وإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال معاوية أحسن والله، لأن أكن أنا أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكته. يعني رأي سديد. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال عن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. هذه قاعدة عامة، المال الذي يعني ما تعرف صاحبه أو استحال أن ترجع إلى صاحبه فتصدق به. يعني وهذا الذي في هذه المسألة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويعني لا يتخفف إثم الغال إلا بهذه الطريقة، والله أعلم. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وعند أبي داود ولم يخمس السلب، ولم يخمس السلب، وأصله عند مسلم، يعني في حديث طويل. الحديث طبعا في قصة طويلة، لما كان خالد بن الوليد أميرا أو على سرية فانضم مع هذه السرية رجل من أمداد اليمن، من مدد اليمن، فقتل روميا، وكان سرج هذا الرومي، سرج يعني فرسه وسيفه، مذهب، فأخذ هذا الرجل من مدد اليمن، من حمير، لا من أمداد حمير آسف، أخذ هذا المال وأعطاه يعني، أو يعني خالد بن الوليد أعطاه بعضه ولم يعطه كله، وقال لما رجع إلى، طبعا عوف بن مالك قال لخالد النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن السلب للقاتل، أن السلب للقاتل. السلب الإخوة يعني طبعا سلب في اللغة يعني أخذ شيء بخفة، وفي الاصطلاح هو سلاح المقتول ومتاعه، و يعني من ثياب، من مركوب، من متاع، من مال. فقال عوف لخالد بن وليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، فقال خالد رضي الله عنه، طبعا حصل بينهم خلاف، لما رجعوا رفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال استكثرته له يا رسول الله، استكثرته له يا رسول الله، كان كثيرا، هذا رأيت أن أعطيه بعضه والباقي وزع على المجاهدين، فقال ادفعه إليه، ادفعه إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك عذرا، تأمل، وهذا سينفعنا في المسألة التي ستأتي معنا. فلما سمع عوف ذلك زجر خالد بن الوليد، لأن ما سمع كلامه في البداية وذكر له الحديث، فزجر خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي، أو هل أنتم تاركوا أمرائي؟ يعني يقولون كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني استطاب قلب هذا الرجل ورضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، محافظة على يعني هيبة الأمراء والحكام، إن هذه مصلحة عظيمة في الشرع، بها تنتظم أمور الجيش وأمور الرعية، وإلا في الأصل أن السلب للقاتل. السلب الإخوة يعني إيش حكمه، أو ما هو، ما حقيقته؟ السلب الإخوة يكون من باب التشجيع، تشجيع المقاتلين والمجاهدين، فهذا حكم شرعي. أن المجاهد مثلا إذا تبارز مع إنسان ويعني قتله وغرر بنفسه فيستحق متاع هذا الكافر، من قتل أو نعم من قتل قتيلا فله سلبه، وسأتي معنا شروط السلب. فهذا لا يدخل في الغنيمة، هذا يعطى أولا يعني لذلك تأمل ابن حجر ذكر حديث السلب قبل أن يذكر يعني باقي الأحاديث في توزيع الغنيمة. يمكن أن نتصور الأمر يعني قبل ما ندخل في الأحاديث، الغنيمة كيف توزع؟ لأن الحديث كلها التي ستأتي في الغنيمة تقريبا يتخللها بعض الأحاديث في غير ذلك، لكن أولا إخوة يقولون ممكن نقسم الغنائم إلى أربعة يعني مراتب. أولا يخرج منها أجرة حامل أو حافظ، كما يقول الفقهاء يخرج منها أجرة حامل أو حافظ، يعني أمير الجيش إذا كلف رجلا بشيء أن يحمل متاع المجاهدين أن يحفظ متاعهم كلفوا بشيء فيعطي أجور هؤلاء العمال الذين كلفهم زيادة على عملهم، فهذا لا بأس أن يعطيهم من الغنيمة قبل أن توزع. ثم الثاني يخرج منها السلب، يخرج منها السلب، فالسلب لا يخمس، يخرج منها السلب. الثالث تخمس الغنيمة فيخرج الخمس، يخرج منها الخمس كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء يشتركون كلهم في الخمس. ثم أربعة أخماس تكون لمن؟ للمجاهدين للجيش طبعا. المرحلة نعم الدرجة الرابعة ثم يخرج من أربعة أخماس أيضا النفل، هذا سيأتي معنا، يخرج من أربعة أخماس النفل، النفل اصطلاح خاص سيأتي معنا. ثم بعد النفل يعني يقسم تقسم الغنيمة على الأربعة أخماس هذه على المجاهدين. فإذا هذه الدرجات حتى نفهم الآن. بس نعم
السلف إذا قدر عليه يأخذه مباشر ولا
سيأتي الآن، والآن خلينا مع الشروط حتى نفهم يعني كيف يعني، لأن بالفعل طيب إيش الفرق بينه وبين الغنيمة؟ واحد قتل واحد، طيب إيش ستكون؟ كل واحد يأخذ المال اللي يعني قتل قتيلا فيأخذ ماله؟ لا، هنا سنعرف الشروط وتوضح حقيقة السلب. أولا إخوة طيب نأخذ الشروط، ذكر الفقهاء هذه الشروط، يقولون أولا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، يعني يقاتل ما يأخذ مال امرأة مثلا ما تقاتل، لا هذا بالإجماع. الثاني أن يقتل أن يكون المقتول فيه منعة وغير مثخن بالجراح، أن يكون المقتول فيه منعة وغير مثخن بالجراح. ولذلك لو نقرأ هذا الحديث الذي يدل على هذا في السلب، قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل في غزوة بدر، قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتله. تعرفون القصة، عبد الرحمن بن عوف كان واقفا بين شابين من غلامين من الأنصار، فقال له يعني أين أبو جهل؟ يعني قال له يعني قال أحدهما أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت لأعجل حتى يموت الأعجل منا حتى يموت الأعجل منا. فلما أشار إليه انطلق إليه كالنسرين فقتله. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، هذا من باب تطيب القلوب، كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم سلب يعني أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، طبعا لأن ضربته كانت أعمق وأبلغ، لأن ضربته كانت أبلغ وأعمق، وذلك إذا اشترك اثنان في قتل كافر فالسلب يكون لمن كانت ضربته يعني أقوى. تأمل أبو جهل بقي به رمق، فتعرفون القصة، فذهب إليه من؟ ابن مسعود وقتله، قطع رأسه وجره بعد ذلك. فمتحقق في قول الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة في الدنيا قبل الآخرة، يعرف المجرمون بسيمان فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل سلبه لابن مسعود، يعني ابن مسعود هو الذي قتل في النهاية، لكن جعل السلب لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه هو الذي أجهز عليه. فإذا أن يكون المقتول فيه منع غير مثخن بالجراح. الثالث أن يقتله أو يثخنه بجراح، أن يثخنه بالجراح، يعني ما يشترط أن يقتل، إذا يعني هذا هو المقصود، أن تشل حركة هذا المشرك. الرابع وهذا المهم جدا في السلب، قال الإمام أحمد: السلب للقاتل إنما هو في المبارزة لا يكون في الهزيمة. قال الإمام أحمد: السلب للقاتل إنما هو في المبارزة لا يكون في الهزيمة. وذلك قال العلماء: الشرط الرابع أن يغرر بنفسه في قتله، أن يغرر بنفسه، يخاطر بنفسه. قال: أما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب له، يعني إذا حصل رمي بالسهام فهذا الغالب عند القتال، فهذا ما يكون، والله هذا قتل كذا وكذا وكذا، ما يكون هذا له سلبه. لكن السلب يكون إذا غرر بنفسه، دخل في الصفوف، صفوف المشركين، وبدأ يقاتل، فكلما قتل قتيلا فيكون له سلبه. أما القتل العام فيكون في ضمن الغنيمة. وذلك يذكر العلماء هنا يعني كما ذكر هذا ابن قدامة، يقول: إذا انهزموا وفروا فلا سلب، خلاص تكون هذه غنيمة إذا انهزموا وفروا. لكن إن كان في الحرب فانهزم أحدهم، انهزم أحدهم فلحقه أحد المسلمين وقتله، فيكون له سلبه، كما يعني في حديث سلم بن الأكوع قتل طليعة للكفار وهو منهزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. فإذا عرفنا يعني تصورنا تقريبا إيش يعني حقيقة السلب، فرق بينه وبين يعني باقي الغنيمة. والسلب الإخوة هل يشترط فيه إذن الإمام؟ يعني هل الإمام ابتداء هو الذي يأذن به كما ذكر الأخ، أو أنه يعني يكون حق للقاتل؟ فعند الشافعية والحنابلة أن هذا حكم شرعي لا يفتقر إلى إذن الإمام، خلاص هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحنفي والمالكي، على خلاف تفصيل عندهم، لكن عندهم أن عند الحنفي والمالكي أن هذا ليس حكم شرعيا، هذا من تصرفات الأئمة، هذا يكون باجتهاد الإمام، ولي الأمر هو الذي يأذن في كل معركة، لابد أن يأذن هل السلب للقاتل أو لا. لكن عند الشافعي والحنابلة أنه للقاتل مطلقا، وهذا هو الأقرب لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى بالسلب للقاتل. والقاعدة الإخوة يعني تقول: إذا تردد الحكم بين أن يكون من أحكام الشريعة أو تصرفات الحكام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه من حكم الشارع، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويتردد هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا أو لأنه ولي أمر المسلمين من باب التنظيم، من باب الاجتهاد، فهنا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، الأصل أن يكون هذا من الأحكام الشرعية. إلا إذا دلت قرينة طبعا قوية على أن هذا لا يدخل في الأحكام الشرعية. فإذا يعني هذا هو الأصل والله أعلم. طيب هل السلب يعني كما قلنا نحن السلب الإخوة يخرج في الدرجة الثانية، أول يخرج أجرة عامل ثم يخرج السلب قبل تخميس الغنيمة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا، هذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا، وعند المالكية أنه يخمس مطلقا. يعني تخمس الغنيمة والسلب يكون من الخمس، ما يكون من أربعة أخماس عند المالكية، يكون من الخمس الذي يكون باجتهاد الإمام. فيقول عند المالكية أن من الخمس يعطى هؤلاء السلب، وإلا كل الأموال تجمع. وكما عرفنا أولا يعني السلب عندهم أولا لابد فيه من إذن ولي الأمر عند المالكية، ثم كذلك ما يكون من أصل الغنيمة، ما يكون من أصل الغنيمة، وإنما يعني يحتسب من خمس الخمس، يحتسب من خمس الخمس، هكذا عندهم. يعني تلاحظ أن حتى السلب ما ينفرد به، يعني الذي قتل حتى لو قتل وأذن به ولي الأمر فيؤخذ وتخمس الغنيمة، ثم يعني يعطى هذا من الخمس، يعطى السلب من الخمس. هناك قول لإسحاق أنه إذا استكثره الإمام خمسه وإلا فلا يخمسه، يعني إذا كان كثيرا يمكن أن يعطيه أيضا، يعني يشترك فيه المجاهدون إذا كان كثيرا جدا، أما إذا كان قليلا فيعطيه للقاتل، هذا قول إسحاق. وهذا الإخوة يعني في الحقيقة لا ما يخالف القول الأول، يعني الأصل تخميس، الأصل عدم التخميس، الأصل أن يعطى للقاتل، لكن إذا اجتهد ولي الأمر في السلب يمكن. ويدل على هذا أولا يعني الأصل كما قلنا قول الشافعي والحنابلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خالد بن الوليد لما استكثر ذلك السلب على الرجل من حمير النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره، ما جعل هذا عذرا، قال أعطه يا خالد، ثم إنما يعني كما قلنا قال لا تعطه، هل أنتم تاركوا أمرائي بسبب هذه المصلحة هيبة الحكام. فأيضا يستفاد من الحديث نفسه أنه يمكن لولي الأمر أن يتدخل في تقسيم السلب إذا رأى مصلحة أخرى، يمكن يعني هذا يمكن. ولذلك جاء أيضا هذا عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق أن البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله فأخذ سلبه، كان سلبه يساوي 30,000، 30,000 هذه روح غنيمة كاملة. فيعني عمر رضي الله عنه يعني 30,000 كيف يعطي واحد 30,000؟ فرأى أن من المصلحة أن يعني يعطيه شيئا ثم يعني يقسم. في نفس الأثر قال عمر إنا كنا لا نخمس السلب، شوف في نفس الأثر لعل ممكن ما ذكر عندك، لكن عمر رضي الله عنه قال إنا كنا لا نخمس السلب، ثم قال الراوي وكان أول سلب خمس في الإسلام، كان أول سلب خمس في الإسلام. فهذا يعني دليل على أن ولي الأمر له اجتهاد في هذا السلب والله أعلم، وإلا فالأصل أنه لا يخمس. ذلك جاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص أنه لم يخمس السلب وكان كثيرا أعطاه أحد المجاهدين، هذا يعني في مصنف ابن أبي شيبة تجد يعني آثارا في عدم تخميس السلب والله أعلم. ثم قالوا عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرج أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. الموصول في سند عبد الله بن خراش قال أبو حاتم منكر الحديث ذاهب الحديث ضعيف الحديث، فيعني ضعيف جدا، فالموصول ضعيف جدا. ذلك تجد عند العقيلي يعني كتاب العقيلي في الضعفاء أصلا يذكر منكراتهم، فيبقى المرسل. والمرسل إخوة جاء أيضا مرسل يخالفه، يعني كما ذكر عندك عن يحيى بن أبي كثير سأله الأوزاعي قيل ليحيى ابن أبي كثير أبلغ كأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق؟ فأنكر ذلك وقال ما يعرف هذا، ليس فقط سكت بل أنكر ونفى، فأصبح مرسل يخالف مرسل فتساقط. فنرجع إلى الرواية الصحيحة، يعني كما ذكر عندك أن هذا يعني حصار الطائف يعني جاء في الصحيحين ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق، وإلا هذا الحديث يعني كان يمكن أن يقوى أو يمشى المرسل من باب أن هذا من أحاديث السير، لكن إذا كانت المراسيل متعارضة لو جاء مرسل آخر بنفس الطريقة ممكن أن يمشى، لكن يعني ما دام أن مرسل يخالف مرسل فالأصل يعني التوقف في هذا، ويعني أن هذا غير ثابت والله أعلم. هذه المسألة الإخوة يعني ضرب العدو بالمنجنيق يعني أو غيرها من الطرق يعني التي فيها يعني قتل، يعني قد يقتل النساء قد يقتل الأطفال بسبب هذا، والأصل كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ماذا؟ النساء والصبيان. فهل يجوز استخدام هذه الوسائل؟ فيعني كما ذكر ابن قدامة أن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز مع الحاجة وعدمها، إذا كان هناك حاجة يجوز، أما إذا سهل دخول بلاد الكفار وقتل الكفار وكانت العزة للمسلمين وجيشهم أعضاء يعني عدده كبير فيعني النصر في الغالب يكون لهم، فهنا لا يحتاج مثل هذه الوسائل فيدخلون ويقتلون الكفار بدون قتل النساء. أما إذا احتاجوا إليه يعني كما هو الآن يعني في الغالب في زماننا حاجة إلى الطائرات والصواريخ، هذا أصبح يعني هي القوة الآن في هذا الزمن، فيجوز إذا كان للحاجة يكون إذا يجوز إذا كان للحاجة. ومثل هذا الإخوة يعني وإن كان بعض العلماء جوز مطلقا مثل عند الحنفية وغيرهم يجوز مطلقا، من قالوا هذا يشبه الرمي، لكن قد يختلف لأن المنجنيق يذهب إلى يعني مسافات طويلة ما يرى الإنسان ماذا يقتل، بخلاف الرمي يقتل من أمامه. كذلك يقولون يعني رمي العدو بالنار، رمي العدو بالنار الأصل أن هذا لا يجوز إذا قدر على العدو بغير النار، يعني هذا بالإجماع أنه لا يجوز تحريق بالنار إذا تمكن المسلمون من العدو، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لما تعرفون القصة لما أرسل يعني رجل قال إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار، ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرقوه، قال لا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم لكن إذا يعني احتاج المسلمون إلى هذا، يعني إذا عجزوا عن يعني قتل العدو الغلبة عليه فاحتاجوا إلى هذا خاصة في هذا الزمن، فهذا يعني جائز في قول أكثر أهل العلم، جائز في قول أكثر أهل العلم، وذكر ابن قدامة بعض الآثار في هذا عن جنادة بن أبي أمية الأزدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار، كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار. الله أعلم. طيب، قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني الدرع الذي يغطي الرأس الخوذة، فلما نزعه جاء رجل، وجاء يعني في بعض الروايات أنه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال يعني هذا فيه قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا فيه رفع أخبار المجرمين لولي الأمر، وابن خطل هذا اسمه عبد العزة، قيل لأن في أحد لحييه يعني انحناء أو كذا فسمي ابن خطل. قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، متفق عليه. فطبعا هنا الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فهو آمن، هذا كان في عام الفتح، لكن مع ذلك أباح دماء بعض الناس، بعض المشركين الذين أفسدوا، مثل ابن خطل. ابن خطل يعني أسلم أولا ثم ارتد وقتل مولى كان يخدمه، واتخذ قينتين يعني مغنيتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه لشدة طغيانه. ابن حجر ذكر هذا الحديث هنا كما بوب البخاري، قال باب قتل الأسير وقتل الصبر. فيدخل هذا في قتل الأسير لأنه كأنه أسير هنا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرج أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. يعني هذا الحديث كما ترى مرسل، لكن هذا الحديث يعني يقبل في باب السير والمغازي، كما قال الإمام أحمد 3 لا استناد لها، تفسير وأحاديث الترغيب والترهيب والمغازي. فمثل هذا المرسل خاصة هذا أمر مشهور، يعني يوم بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، يعني أنه قتل طعمة ويقال طعيمة بن عدي، أما المطعم بن عدي هذا مات قبل، طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أيضا هؤلاء لشدة كفرهم وطغيانهم. والقتل صبرا يعني قتل يوم بدر 3، طبعا بعد أخذ الأسرى 3 صبرا، الصبر هو الحبس، يعني يحبس ويقيد ويرمى حتى يموت، فهذا يعني جائز، هذه القتلة جائزة تكون يعني لمن عظم يعني إفساده وطغيانه. وجاء حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. ذكر العلماء هذا قال في عام الفتح في يوم الفتح، لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، لكن هذا ذكر شراح الحديث أنه يعني من باب الإخبار أن قريشا سيسلمون ولن يرتدوا كما ارتد بعض العرب، فلا يقتل منهم يعني صبر يعني لأجل هذا الأمر. أما لو حصل منهم كفر و يعني بعضهم كفر وطغى فيعني يمكن أن يقتل بهذه الطريقة. أيضا هذا فيه قتل الأسير. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه. أيضا هذا فيه مشروعية فداء الأسير المسلم برجل من المشركين أو أكثر، هذا من العناية بالأسرى، فيعني حرمة المسلم غالية والأسير المسلمين غالي، ممكن أن يفديه ولي الأمر يعني جماعة من المشركين. نعم، زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم كما جاء في الحديث. قال وأصله عند مسلم، يعني في حديث طويل، لكن يعني ابن حجر ذكر هذا لصراحته في رواية الترمذي. فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. نعم، فالأسرى الإخوة لا بأس نتكلم ولا نكمل. طيب، عن صخر بن العيلة، العيلة أمه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه داود ورجال موثوقون. والحديث الإخوة يعني يمكن أن يحسن، الحديث حسن، لأن يعني هذا كله في السير، ويعني هو في الحقيقة ذكر قصة في غزوة يعني طائف أو نعم ما بعد حنين، هذا كله يعني يدخل في أحاديث السير. ولذلك إذا نظرت إلى ظاهر السنة يمكن تضعف الحديث، يعني الحديث يرويه أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن عثمان بن أبي حازم وهو عمه، عن أبيه عن جده صخر. أبان صدوق في حفظه لين، عمه عثمان بن أبي حازم مقبول، ابن حجر قال مقبول ما روى ما وثق وروى عنه اثنان. أبيه أبو حازم مجهول الحال، وجده صخر صحابي ليس له إلا هذا الحديث. فالظاهر أن هذه من رواية يعني أبان عن أهل بيته، وفي رواية حدثني عمومتي عن جدهم صخر، فهذه الواقعة حضرها جدهم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وحصل كذا في المعركة. فمثل هذا الحديث حتى لو ما جاء ما يشهد له يمشى ويحسن، وجاء ما يشهد لهذا النص. طبعا الحديث المتفق عليه يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هنا الإخوة ننتبه لمعنى الحديث، يعني القصة ماذا؟ يعني جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. يعني هم كان عندهم ماء، يعني بركة نزلوا عندها، فلما غزاهم هربوا فاستولى عليها المسلمون فأصبحت فيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم باب المصلحة، صخر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل هو وقومه على هذه الماء، فأذن له. وكما أيضا في الحديث أنه أعطاه جارية هي عمة المغيرة بن شعبة فأخذها. ثم جاءوا أسلموا رجعوا، الآن يريدون أن يستردوا أموالهم، هل لهم الحق في هذا المال؟ هل لهم الحق؟ لا، ليس لهم الحق، لأن هذا المال خلاص أصبح فيء للمسلمين، ثم ملكه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من باب تطيب قلوب هؤلاء، تأمل، من باب تطيب قلوب هؤلاء، قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، من باب تطيب قلوبهم. ذلك تكملة الأثر، فقال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء، استحى منهم. قال المغيرة: إن صخرا أخذ عمتي وقد أسلمت ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يقول خطابي: فهذا إنما هو على معنى استطابة النفس عنه، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء. والأصل أن الكافر إذا هرب عن مال له فإنه يكون فيئا، ولذلك هذا الإخوة من باب استطابة يعني نفوسهم. فهذا نستفيد منه أن لولي الأمر أن يستطيب المجاهدين، يعني إذا الكفار أسلموا بعد ذلك خلاص يأخذ الأموال، بدل أن تكون غنيمة للمسلمين والنساء يكون سبايا، لا، يرجع الأموال والنساء لأهليهم. هذا يجوز أن يفعله، لكن لابد من إذن المجاهدين، لأن أصبح مال لهم. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما أسلموا رد إليهم النساء. واستطاب أنفس الغانمين. نعم، فهذا الذي يستفاد من هذا الحديث. نعم، أما طبعا الكافر إذا أسلم قبل أن يؤخذ ماله طبعا خلاص يكون ملك له، حتى لو كان هذا المال في بلاده. يعني إذا كان هذا المال في بلاده ودخل مسلمون هذه البلاد، لكن هذا مال مسلم ما يكون غنيمة. نعم، وأولاده كذلك ما يكونون سبايا. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين جوزوا يعني سبي يعني أولاده، لكن الأصل أنهم مسلمون تبع والدهم. نعم، أما زوجة الكافرة نعم تكون سبي لأنها كافرة، ما دامت أنها لم تسلم تكون كافرة تدخل في السبي. قالوا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، إنما المشركون نجس، هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. لماذا الإخوة هنا قال لو كان المطعم بن عدي حيا؟ لأن المطعم بن عدي تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف دعاهم وردوا دعوته، ثم أراد أن يدخل مكة ما استطاع أن يدخل مكة من شدة إيذاء أهلها له إلا بجوار المطعم بن عدي، يعني دخل في جوار المطعم بن عدي، أجار محمدا صلى الله عليه وسلم، أجار النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في جواره. وكذلك كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن مزق الصحيفة في المقاطعة الجائرة، فعرف له النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فهذا فيه خلق من أخلاق النبوة، الاعتراف بالفضل لأهله ورد الجميل. واستفدنا أيضا حكما شرعيا أنه يجوز الفداء يعني أو المن بالأسرى لأجل مثلا شفاعة يعني رجل كافر منهم له مثلا يعني نعمة على المسلمين أو له فضل عليهم فشفع، فيجوز أن يطلق ولي الأمر سراح الأسرى لأجله، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والأسرى الإخوة أولا بالنسبة للنساء والصبيان، ممكن نأخذ يعني خلاصة الحكم فيهم، بالنسبة للنساء والصبيان هؤلاء يصيرون رقيقا بنفس السبي، يصيرون رقيقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم وكان يسترقهم. ثم الرجال فهؤلاء يعني فيهم أربعة خيارات لولي الأمر: إما القتل كما فعل بابن خطل أو كما قتل بني قريظة، والخيار الثاني الرق استرقاق كما استرق ذراري بني المصطلق، فيجوز أن يجعلهم عبيدا. الثالث المن بدون شيء، والرابع الفداء يعني بمال أو بأسرى، والثالث والرابع الله تعالى يقول يعني في هذه الحالة: فإما منا بعد وإما فداء. وكما في يعني حديث المطعم بن عدي والنبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال أطلق سراحه وأسلم، كذلك أبي العاص بن الربيع زوج زينب ثم بعد ذلك أسلم، والفداء جاء في أسرى بدر، وإن كان الله تعالى عاتبهم لأن الوقت ما كان يناسب الفداء. وذلك ابن قدامة ذكر كلاما يعني مختصرا جميلا في هذه المسألة، قال يعني هذا التخيير من باب المصلحة لا من باب الشهوة، ولي الأمر يفعله من باب المصلحة. فقال: من كان له قوة، أو كما كان في غزوة بدر كان المسلمون في بداية تكوين الدولة المسلمة وكانوا ضعفاء والكفار لهم قوة، فما يصلح هنا أن نطلق سراحا ولا الأسرى الذين هم صناديد الكفر ثم يرجعون يقاتلون المسلمون مرة أخرى، فكان الواجب هناك قتل الأسرى. فهنا إذا كان له قوة فيقتل، إذا كان ضعيفا لكن له مال كثير من أغنياء المشركين فهذا المصلحة هنا ماذا؟ أن يطلق سراح في مقابل المال لنفع المسلمين مثلا. وقال الثالث: إذا كان حسن الرأي في المسلمين مثلا، أو تدخل رجل له فضل على المسلمين منهم، فهذا يمكن أن يطلق سراح بلا فداء. الرابع أن ينتفع بخدمته ويؤمن شره، فهذا يسترق، يستعمل كعبيث في خدمة أو في كذا، فهذا يرجع للمصلحة، والله أعلم. وجاء ابن حجر ذكر هذه الأحاديث المتنوعة في هذه الحالات، في القتل، في يعني الفداء بمقابل، وفي المن، كلها يعني ذكرها ابن حجر هنا. والحديث الصخر يدل على أيضا ممكن أن يكون من باب استطابة يعني النفوس. لا هذا في نعم، فيرد الأسرى إلى أهليهم. طيب أظن الوقت خلاص، كم بقي؟ خلاص إذا نكتفي بهذا، نعم نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.